أنا مثلاً هناك كتونسية في أمريكا، للأمانة صار في أكثر تواصل مع الجنسيات المغاربية مما كنا عليه في تونس وإلا في الجزائر ولا في المغرب. للأسف كان فما حدود اللي هي ممكن بالرغم القرب الجغرافي، ولكن فما حدود ممكن اللي هي تعيق أنه نلتقي مع بعضنا. بار كونتر يعني في المقابل لهنا في أمريكا ما فيش حدود.
هذه زميلتي مروى وشيرة. في طريق الوصول إليها يقطع المترو المسافة عادة في بضع دقائق. تذكرني هذه الرحلة القصيرة التي تربط ولاية فيرجينيا بولاية ميريلاند مروراً بالعاصمة واشنطن بمشروع القطار المغاربي الذي كان يفترض أن يربط المغرب بتونس مروراً بالجزائر، لكن المشروع لم يتحقق على أرض الواقع.
لبس عليك مروة.
الحمد لله على السلامة. يا مرحبا، نورتنا والله الحمد لله. والله أنا يعني كمروة ممكن ما صار ليش فرصة أنه نلتقي كثير مغاربة من يعني لما كنت في تونس ممكن يعني تعدوا على أصابع اليد، ولكن صارت لي فرصة يعني رائعة جدا لما جيت لأمريكا. على طول كل مرة نلتقي يعني بسواء زملاء ولا أصدقاء من المغرب العربي، من جميع بلدان المغرب العربي، فصار في أكثر تواصل مع بعضنا وصرنا نحس أنه إحنا ننتمي لبعض. يعني أمريكا خلتنا نحس بالانتماء المغاربي.
في مطلع شهر مارس اتفقت دول الجزائر وتونس وليبيا على عقد اجتماعات دورية لمواجهة التحديات الاقتصادية.
اتفقت الجزائر وليبيا وتونس على عقد لقاء مغاربي ثلاثي كل 3 أشهر. جاء ذلك خلال لقاء ثلاثي جمع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مع نظيره التونسي قيس سعيد ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي.
لكن عموماً مروة، كيف كانت ردود الفعل في الدول المغاربية؟
في الواقع الرئيس الجزائري مثلاً خلال لقاء صحفي قال إنه الفراغ الموجود حالياً حيث لا يوجد عمل مغاربي مشترك، وهو يقصد به طبعاً اتحاد المغرب العربي، فقد تقرر عقد هذه اللقاءات بين البلدان الثلاثة، وأشار إنه الباب مفتوح أيضاً مستقبلاً للجميع. لكن عموماً في الدول المغاربية كان السؤال اللي طرح نفسه كثير هو هل الإعلان عن هذا التكتل الجديد هو بديل للاتحاد المغرب العربي أو المغاربي، وهل يعني ذلك أيضاً نهاية هذا الاتحاد؟
دول ليبيا والجزائر وتونس ماضية في مشروع التكتل الجديد، فهل تشكل هذه المبادرة بديلاً عن اتحاد المغرب العربي الراكد منذ عقود؟ وما هي العوامل التي عرقلت اندماج المغاربيين اقتصادياً منذ تأسيس اتحادهم؟ أنا عبد العلي الزهار وهذا بودكاست زوايا من سوا بودكاست. يتألف اتحاد المغرب العربي من 5 بلدان: ليبيا، تونس، الجزائر، وموريتانيا والمغرب. تقارب مساحة البلدان مجتمعة تقريباً 6 ملايين كيلومتر مربع، ما يمثل تقريباً 40% من مساحة البلدان العربية، ويتجاوز عدد سكانه حسب آخر التقديرات 100 مليون نسمة. لكن ما الذي يجمع بين هذه الدول وما المشترك بينها؟
يعني هناك تاريخ مشترك بين كل دول المغرب العربي. يعني إذا ما تحدثنا عن أنه المغرب العربي كان هناك اشتراك حتى في الدول التي تواترت على حكمه منذ يعني فترات ما قبل الميلاد.
نزار مقني رئيس تحرير مساعد بجريدة الصباح التونسية وأستاذ جيوبوليتيك بالجامعة التونسية.
نتحدث عن جو سياسة وجغرافيا سياسية مشتركة ذات خصائص مشتركة لكل دول المغرب العربي، فيها من المشترك الكثير وفيها من التنوع الذي يميز ويجعلها جديرة بالاهتمام الكثير والكثير بالنسبة لهذه المنطقة، خاصة وأن حتى التوزع الإثني هو توزع إثني نتقل متساوي وكذلك موجود في كل الدول. نتحدث هنا عن تواجد عربي إثني عربي. موجود في كل هذه الدول. نتحدث كذلك عن يعني امتداد كذلك اثني وكذلك امازيغي كبير جدا موجود في ليبيا وكذلك في تونس، موجود امتداد في الجزائر بطبيعة الحال في منطقة القبائل وكذلك في جنوب الجزائر، كذلك في المغرب الامازيغية اصبحت يعني لغة رسمية منذ سنوات قليلة، كذلك نتحدث عن امتداد حتى في موريتانيا للامازيغ.
نزار، البلدان المغاربية تجمعها هوية عرقية وثقافية مشتركة، حيث تشترك في نسيج مجتمعي متقارب وأصول سكانية متشابهة. فمنذ القدم تفاعلت الشعوب الأمازيغية والعربية في هذه المنطقة مكونة فسيفساء ثقافية غنية ومتنوعة تتجلى في فنون الطبخ والموسيقى واللغة.
حتى من حيث الحل الخط العربي، هناك خط عربي مشترك كذلك، يعني خط المغرب العربي معروف وخط فريد من نوعه، يعني يوجد امتداد، وهذا الامتداد هو الذي مثلا جعل هناك حضارة مثل الأندلس في مرحلة من المراحل، لأن الأندلس كانت بوتقة التي صهرت فيها كل موروث الحضاري الأمازيغي الموجود في شمال إفريقيا وكذلك الموروث العربي الآخر، يعني الموجود في الذي أتى به العرب من الجزيرة العربية، وكذلك يعني ذلك ما يحدث التنوع الذي موجود في كل دولة من الدول المغرب العربي، خاصة حيث اللهجات، نقول اللهجات تختلف بين اللهجة التونسية أو العربية الدارجة التونسية والدارجة المغربية والجزائرية، وكذلك نتحدث حتى عن دارجة موريتانية، هناك اختلاف، وحتى عند الدارجة الليبية هناك اختلاف في حتى استعمال الكلمات، لأنه فما مخارج الحروف تختلف بين التونسيين وكذلك بين المغاربة والجزائريين، يعني قرب في النطق بين خاصة الجزائريين، يعني إذا ما امتدوا نحو يعني منطقة وهران حتى يعني النصف الغربي للجزائر قريبون كثيرا من المغاربة، مثلا عندما يعني تتقدم إلى يعني منطقة الحدود التونسية الجزائرية نجد أن عنابة العنبيون في وهي منطقة تابعة للجزائر ومدينة تابعة للجزائر يتحدثون مثل التونسيين، يعني نقول أنهم مثل التونسيون ويسميه التونسيون تونسي الجزائر.
بعد استقلال الدول المغاربية من المستعمر في القرن الماضي برزت بوادر التعاون ودعوات للتكتل. عمليا كيف بدأت فكرة إنشاء اتحاد مغرب عربي؟ أو مغاربي كما يفضل البعض تسميته.
اتحاد مغرب عربي بدأ في يعني خاصة في اجتماع أو لنقول في مؤتمر الأحزاب المغاربية في سنة 1958. كان هناك أول حديث عن اتحاد مغرب عربي، لكن أنا من خلال قراءتي التاريخية أرجئها إلى ما قبل ذلك، يعني إلى يعني بداية تأسيس الجامعة العربية في سنة 1947، وعندما كان كانت الدول المغاربية يعني منخرطة في حركة نضال تحرري ضد المستعمر، خاصة المستعمر الفرنسي بالنسبة لتونس والجزائر وكذلك المغرب، وكان تأسيس مكتب المغرب العربي بالقاهرة الذي كان المكتب الذي ينسق عمليات نضالية.
شهد عام 1963 حرباً بين المغرب والجزائر بسبب خلافات حول الحدود بين البلدين. نزار، كيف عرقل ذلك مساعي الوحدة والتكتل بين المغاربيين؟
1963 حصلت حرب الرمال الشهيرة ومطالبة المغرب ببعض المناطق التي قالت أنها كانت خاضعة لسيطرتها، فيما قالت الجزائر أن وجبة التحرير الجزائرية أن تلك أحمد بن بلة في ذلك الوقت أن تلك الأراضي هي أراضي تابعة إلى الجزائر ويعني تم تحريرهم من المستعمل بكثير من الدماء، وكان هناك يعني مع صراع، وهذا الصراع تحول لصراع مسلح مباشر بين الطرفين، حل فيما بعد سنة 1964 بعد تدخل الجامعة العربية وكذلك منظمة الوحدة الإفريقية في ذلك الوقت. ومنذ ذلك الوقت يعني أصبحت العلاقة بين الجزائر والمغرب علاقة متوترة، يعني وزادت من التوتر مع بداية خاصة فيما بعد الصراع الكبير والمرير من سنة 1975، الصراع حول الصحراء الغربية بين مغرب يطالب بها كصحراء مغربية وكذلك بين الجزائر التي تقول أنها دولة مستقلة ويطالب بها شعب يسمى بالشعب الصحراوي وتساندهم للقيام بذلك، في وقت أنه المعركة أرى أنها معركة نفوذ جيوسياسي.
في عام 1989 بدا وكأنه تم وضع الخلافات الثنائية خاصة بين المغرب والجزائر جانباً، وبالفعل نجحت البلدان المغاربية الخمسة في الاتفاق لأول مرة على تأسيس اتحاد المغرب العربي. الاتفاق تم في مراكش المغربية، ونصت بنوده على العمل تدريجياً على حرية تنقل الأشخاص، البضائع والخدمات. نظري النزار، بناء على ما كانت تتوفر عليه كل دولة مغاربية من موارد، كان من المفترض أن ينطلق مشروع المغرب العربي بأفضل طريقة. ماذا حصل بعد قيام هذا الاتحاد؟
لم تكن هناك استراتيجية واضحة، كانت هناك خطوة لنقول أنا نسميها بالفرنسية اكسيون سبيكتاكولير، يعني فرجوية مسرحية أكثر، يعني خطوة مسرحية لتأسيس الاتحاد المغاربي. وتم الاتيان بالحصير قبل المسجد أو قبل الجامعة، لنقول أنه تم تأسيس الصرح متاع الاتحاد المغاربي والاتفاق حول مؤسساته، المؤسسة التنفيذية، مؤسسة المالية، وكذلك حتى مؤسسة القضائية والمشتركة، وحتى المؤسسة التشريعية مثل الشورى، موجود مثل الشورى. لكن على المستوى الصحيح كيف بدأت، لم تبدأ بمستوى استراتيجي، يعني أن تكون هناك تخطيط استراتيجي كما حصل مثلا مع الاتحاد الأوروبي. كان هناك تطور رويدا أن وصلنا لمرحلة التكامل الاقتصادي قبل الوصول لنقطة التكتل السياسي. لما يكون هناك المرحلية في تطور، لم تكن هناك بناء علمي استراتيجي جيوسياسي. لكن نقطة التخطيط الاقتصادي، يعني أن يكون هناك اقتصادات صحيح مختلفة لكن مشتركة في كثير من العوامل. نتحدث هنا طبيعة الاقتصاد، مثلا الاقتصاد الجزائري الذي تأثر كثيرا بالمرحلة الاشتراكية، يعني قرابة 84% من المبادرات التجارية الجزائرية هي النفط وغاز فقط، يعني لا يوجد تنويع المستوى الاقتصادي ومستوى مصادر الثروة بالنسبة للاقتصاد الجزائري. نتحدث عن بالنسبة الاقتصاد المغربي يعتمد كثيرا مثلا على الفوسفات في مرحلة متقدمة، وكذلك على السياحة. نتحدث عن تونس كذلك، يعني عند الفوسفات كذلك، وكذلك الاعتماد على السياحة واعتماد على تصدير بعض المواد الفلاحية. نتحدث عن ليبيا اقتصاد كذلك ريعي نفطي. وهذا عدم التكامل الاقتصادي بين كل هذه الدول، يعني هو الذي جعل أنه الذهاب نحو التكامل الاقتصادي في حد ذاته غير ممكن.
خلال السنوات التي تلت قيام هذا الاتحاد، عادت العلاقات المغربية الجزائرية إلى التوتر، وأغلقت الحدود البرية، وهذا مستمر إلى غاية اليوم. ما هي الأحداث الأخرى التي عرقلت مشروع الاتحاد المغربي؟
دخول الجزائر في عشرية سوداء كبيرة وحالكة، يعني فترة التسعينات وما حصل بين جبهة الإنقاذ الجزائرية فيما بعد أصبحت جبهة القتال الجزائرية الإسلامية في الجبال، وحصلت تلك الحرب الأهلية الدامية في الجزائر والتي حالت دون التكامل خاصة الاقتصادي. خاصة أن الجزائر نتحدث جيوسياسيين، يعني تأتي في وسط المغرب العربي. إذا ما تحدثنا عن أن تكون هناك مغرب عربي دون أن يكون هناك الجزائر، لن نستطيع أن نتحدث عن المغرب العربي. كان الخطر الإرهابي هو الذي يمنع التكامل الاقتصادي، لأنه لا يوجد تكامل اقتصادي إذا كانت هناك حدود مغلقة، يعني في تحريك ودوران الاقتصادي خاصة فيما يتعلق بتنقل الأشخاص بين مختلف هذه الدول. إذن نتحدث عن حدود مشتعلة بين كل الأطراف، وزادت اشتعالا فيما بعد خاصة بعد الربيع العربي.
واجه اتحاد المغرب العربي منذ تأسيسه عقبات عرقلت تقدمه، بدءا من المشاكل الأمنية المتفاقمة، مرورا بالخلافات السياسية خاصة بين المغرب والجزائر. وعلى الصعيد الاقتصادي، صنف صندوق النقد الدولي عام 2019 منطقة المغرب العربي بالسوق الأقل اندماجا في العالم. واليوم يبرز الحديث عن تكتل جديد يضم الجزائر وتونس وليبيا، وقد اتفق قادة هذه الدول على البدء باجتماعات دورية. لكن هل يمكن لهذا التكتل أن يشكل بديلا حقيقيا لاتحاد المغرب العربي؟
نعم، هو الخصائص متاع أنه يوجد تكتل بين ثلاث دول. إذا ما كانت هناك حل جذري في ليبيا، فأنه ممكن، لأنه لا أولا لا توجد مشاكل كبيرة على المستوى الحدودي بين الثلاث أطراف، لا توجد نزاع مثل النزاع الموجود على الحدود بين المغرب يعني والجزائر، كذلك يعني حتى على مستوى جيوسياسي، فأنه ذلك في من مصلحة الدول الثلاث دول. إذا ما تحدثنا كذلك يعني بشرط أن تكون هناك سلطة واحدة في ليبيا يعني لها سيادة على كل التراب الليبي، لأنه أولا هذلك يساعد الجزائر، لأنه الجزائر ظلت منذ التسعينات إلى يومنا هذا وحدودها مشتعلة، حدود مشتعلة من الشرق يعني مع ليبيا يعني خاصة بعد الربيع العربي، حدود مشتعلة من الجنوب مع مالي، وما يحدث في مالي من صراع وانتشار لحركة الجهادية وحتى على الانقلابات، وكذلك حدود مشتعلة من أصل مع المغرب وما يوجد مع المغرب وكذلك مع الصحراء الغربية. ويعني من مصلحة أنه الجزائر أن تكون هناك استقرار نسبي على الحدود يعني بين هذه الدول، دول تونس وليبيا، وهذا يمكن أن يكون من خلال أحداث مثل هذه يعني ديناميكية أو دينامية بين الثلاث دول هذه على مستوى الحدود، يعني أن يكون هناك تكامل خاصة على التجارة ومقاومة التجارة الموازية التي أصبحت كما قلت لك منذ قليل تشكل يعني نسب مهمة جدا من اقتصادات الدول الثلاث.
نزار الحدود أقل تعقيدا بين الدول الثلاث الجزائر تونس وليبيا مقارنة بالوضع داخل الاتحاد المغاربي عموما، هل يمكن أن يساهم هذا في تحقيق التكامل والاندماج اقتصاديا بين هذا التكتل الثلاثي؟
إذا ما كانت هناك تكامل اقتصادي بين الثلاث أطراف وكان هناك فتح للحدود على مستوى دوران وسريان المنتوجات والبضائع والأشخاص، فأنه القضاء على التجارة الموازية سوف يكون ممكنا، والدخول ما يتم تحقيقه في من مؤشرات تجارية هامة على مستوى الاقتصاد الموازي يمكن أن يدخل ضمن الاقتصاد الرسمي، وبالتالي فأنه هذا يشكل زخم بالنسبة إلى الثلاث دول. كذلك يعني يمكن أن يكون مثل هذا التكتل جيد وجيد جدا إذا ما تحدثنا عن أنه تكامل اقتصادي على مستوى صناعي وكذلك توفير المواد الأولية. الدولة مثل الجزائر تحوي على كثير من الموارد المنجمية، ليبيا كذلك لها يعني موارد غير مكتشفة اليوم. على مستوى التونسي يمكن أن يكون هناك الاستفادة خاصة على مستوى ما نسميه اليوم في تقدم اليد العاملة التونسية والذكاء التونسي، يمكن أن يكون ذلك عامل مهم جدا في إدارة أي مشاريع كبرى موجودة على مستوى هذا التكتل، وخاصة وهناك ميزة أن يكون هناك بلدين عملاقين من دول المنطوية إلى أوبيك أو أوبيك بلس أو الدول المنتجة مجموعة الدول المنتجة للغاز وهم الجزائر وليبيا، لأن يكون هناك تنافس على مستوى السلع على مستوى الدولي، خاصة وأنه الطاقة قد تكون أرخص إذا كانت هناك اتفاقات ثنائية وثلاثية بين كل هذه الأطراف، خاصة وأنه نتحدث هنا عن 40 مليون سكان يعني بالنسبة للجزائر، 12 مليون في تونس، بالنسبة لليبيا قرابة 7 ملايين اليوم، نتحدث عن يعني عن قرابة سوق قرابة فيها قرابة 60 مليون أو أقل قليلا، وهذا يعني قد يخلق فيما بعد يعني ثروة بالنسبة لهذه الدول الثلاث.
يمكن للتكامل الاقتصادي بين الجزائر وتونس وليبيا أن يقدم فرصة لخلق ثروة جديدة، فليبيا والجزائر ضمن أكبر منتجي النفط والغاز في أفريقيا، ويمكن أن يساهم التكتل مع تونس في تنويع الاقتصاد من خلال الصناعة، الزراعة والسياحة. السؤال نزار، ما دام أن الشروط متوافرة لتحقيق تكتل ثلاثي، ألم يكن ممكن أن تحقيق هذا التكامل نفسه داخل الاتحاد المغاربي؟ هل يشكل وجود موريتانيا والمغرب عقبة لتحقيق ذلك؟
هي المشكلة الأساسية العلاقة بين المغرب والجزائر، يعني الملفات العالقة بين الطرفين، خاصة مشكلة الصحراء الغربية هي يعني النقطة التي دفعت بصرح المغرب الاتحاد المغرب العربي والمشروع الكبير اتحاد المغرب العربي إلى أنه يفشل فيما بعد العمل، إذا كانت هناك تكامل اقتصادي على العمل على أن يكون هناك يعني يعني زحزحة ودفع وضغط من الرأي العام الجمعي هذه إلى حل الإشكال العلاقات بين المغرب والجزائر. كما نعلم أن درجة القرب بين الشعب الجزائري والشعب المغربي أقرب حتى من درجة القرب بين تونس والجزائر، حتى على مستوى اللهجة، حتى على مستوى الانتدادات العائلية، فهمت أخي الكريم؟ وبالتالي فأنه إذا كانت هناك كل هذه الصفات المشتركة بين كل الأطراف، فلما لا الذهاب نحو أن يكون هناك تكامل؟ إلا أنه الإشكال يكمن أنه رهاسات الاستعمار هي التي جعلت يعني هي التي جعلت أن اليوم هناك مشاكل وقلاقل كبيرة بين دول المغرب العربي، حلت في بعضها، بعض الآخر لم تحل للأسف، ما زال نعاني منها إلى يومنا هذا.
كان هذا بودكاست زوايا من سوا بودكاست، مراجعة مينيرفا داغر، هندسة صوتية ميراس عريان، وأنا عبد العالي الزهر. إذا أعجبكم ما نقدمه يرجى الاشتراك وتقييم الحلقات على منصات الاستماع للبودكاست، وأرسلوا لنا تعليقاتكم واقتراحاتكم على مواقع التواصل الاجتماعي. نلتقي في حلقة قادمة.